السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المساء معكم يطيب واللقاء بكم يتجدد، وهذا عبد الله مديفر يحييكم في إطلالة أسبوعية جديدة من النفس والحياة. اسمحوا لي باسمي واسمكم أن أرحب بالأستاذ الدكتور طارق الحبيب، بروفيسور استشاري الطب النفسي، مساك الله بالخير وعلي.
أهلا وسهلا ومساك الله برضا والعافية.
حلقتنا اليوم في بيتنا مراهق الجزء الثاني، لكن قبل أن نبدأ في الحلقة هناك فقرة الحقيقة كانت من الأسبوع الماضي المفروض نعرضها لكم، وهي وعد قطعناه أمام المشاهدين. نحن طبعا نلتزم بوعودنا، وهذا الكلام كثر في المنتدى وغيره. في حالة من الحالات احنا عرضناها والدكتور عالجها من بعد من أبها لفترة معينة، الحمد لله الحالة الآن استقرت. خلونا نشوف المقطع في حلقة سابقة في الدكور القديم عن هذه الحالة، ثم نعود ونستكمل هذا الحوار.
أنا عندي الوالد الله يحفظك العمر 80 سنة، كل الفحوصات المخبرية سليمة.
نعم.
بدأ عندي شك في زوجتي وأحد الجيران منذ سنة، زاد هذا الشك حتى أنني أراه يعني يجامع أو يحتضن زوجتي.
نعم.
ومعه غيره من الجن يتكافؤ.
نعم.
تطور هذا الشك حتى جعلني أحمل السلاح إما لقتله أو لقتلها، حتى أصبحت أو أمسيت أضعه تحت المخدة لقتله أو قتلها أو جوار السرير، وعند الحديث عنه أتكلم عليه بالكلام القبيح. 4 أحلام مزعجة، مسحور، سحرك في المكان الثاني، امرأة تدخل عليك ذات منظر قبيح جدا. السادس رجل يصحيني أثناء النوم أو يركلني ويقول ترى جارك مع زوجتك. أرى في المنزل كثيرا من التعابين والجمال. يتم طرد الزوجة عدة أيام ثم أطلب إعادتها إلي. هذه مشكلتي يا دكتور طارق الحبيب.
خليك معي على الخط.
بعض العيادات النفسية فأعطيت حبوب ولكن لم تنفعني. ذهبت لقراء ولم يظهر علي أي تأثير، يعني زي ما تقول تأثر أني مسحور أو من هذا القبيل أو هذا. هذه مشكلتي أعرضها عليك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن الله
خليك معي
على الخط يا أبو أحمد. لا تروح.
أولا تترك رقبك عند الكنترول، لأني أريد شيء آخر بقول للإخوان الآن.
نعم.
والأمر الآخر خليني أشرح لك الحالة. زوجتك عندك تسمعنا الآن ولا لا؟
لا.
طيب مطرودها الآن ولا في البيت؟
أيوه مطرود.
طيب أولا أبو أحمد، هذه الحالة اللي عندك عبارة عن خلل كيميائي في الجسم في مادة اسمها الدوبامين، وفي فرضيات علمية تقول مواد كيميائية أخرى. هذه المادة حينما تختل تجعل الإنسان يرى الأشياء على غير طبيعها، يعني مهما كان حكيم، مهما كان عاقل، مهما كان مميز، وأنت كذلك من نبرة صوتك ما شاء الله وطريقة صياغتك تنقلب المفاهيم عنده. مثل الزايدة لما يصير فيه التهاب الرجل الحكيم العاقل يتألم ولا لا؟ بسبب مادة كيميائية أدت إلى التهاب الزايدة. كذلك مواد كيميائية في الجسم تجعل الإنسان نظرته للأمور تتغير في قضايا محددة. يعني رجل 80 سنة ما يمكن يعني الواحد يشك بهذا الشيء إلا أن يكون شكا مرضيا، أليس كذلك؟ وفي العادة أيضا أنا لاحظتها حتى الزوجة وأنا لا أدري عنها تكون من الصالحات في العادة في أمورها الأخرى. تماما إن شاء الله، لأنه عنده درجة الشك عالية فجاية مسحوبة. تماما.
نعم
يؤيدني الآن. فهذه الحالة تعالج بمواد كيميائية، وأنا مستعد لعلاجك، وحتى أنت في مكانك في أبها لا حاجة إلى المجيء هنا، وأرتب مع زملائي هناك وأرتب كل شيء لك وأخذ رقمك لكي نري المشاهدين كيف الحالات هذه. شوف الإنسان سلاح، قد يقتل زوجته، قد يقتل أبوه، قد يقتل الناس.
أيوة.
أي نعم.
حتى أصبحت يا دكتور طارق.
أي
دكتور طارق
نسمعك.
أيوة. حتى أصبح الحين يعني أبيت عند الدرج من خوف حد يجي إليها أو يبتطيها.
أراهنك بإذن الله سبحانه وتعالى أن تشفى، أقولها تحقيقا لا تعليقا، لأن الحالة سهلة جدا وآثارها عدم علاجها سيئة جدا، وزوجتك طيبة ومخلصة وأمينة وكل شيء ومدركة أن هذا عارض وليس حقيقي، اترك لي رقمك لأن بعد شهر أو شهر ونص سنتصل عليه وعلى الهواء والناس يسمعون كيف يتغير مع العلاج. مش أنا طبيب كويس، حالته سهلة.
طيب الأخ أبو أحمد، طبعا الدكتور مشكورا، وهذا يدل على أنه إحنا نتعامل مع دكتور استثنائي، ليس قضية برنامج تلفزيوني، إنما هي رسالة تمتد إلى ساعات كثيرة يقضيها فريق العمل خلف هذا البرنامج وليس فقط أمام الشاشة. معنا الآن الأخ أبو أحمد في اتصال هاتفي. مساك الله بالخير أبو أحمد.
الله يمشيك بالخير.
عساك على القوة ومعافى إن شاء الله.
وإياك وكل المسلمين إن شاء الله.
كيف حالك يا أبو أحمد؟ إن شاء الله بخير.
إن شاء الله هم طيبين إن شاء الله.
طمني عن حالتك يا أبو أحمد، كيف وضعك الآن يا أبو أحمد؟
بالنسبة لأبو أحمد الله يحفظك.
نعم.
بدأنا بالعلاج.
نعم.
نص حبة من العلاج اللي وصفته.
جميل.
وصار عنده زي ما تقول استرجاع أو من هذا القبيل يعني في البداية. بقينا حوالي أسبوع كامل على نص حبة، ثم حبة كاملة اللي هي 15 ملي جرام.
نعم.
وبعدها من فضل الله سبحانه وتعالى يعني خفت الحالة من تعقيب على تسكير الأبواب وألفاظ بعض الألفاظ وزي ما تقول تخيلات أثناء الليل، يعني يقوم أثناء الليل مرتين أو ثلاث. وبعد العلاج بعد 15 يوم يعني من فضل الله تحسنت الحالة إلى 20 أو 25. بعد شهر كامل أصبحت الحالة يعني إلى 70 أو 65 تحسن في حالته، يعني بدأ من تسكير الأبواب ما عاد يهتم به. كان يسكر الأبواب وبرضه ينام عند البلد من خوف يعني حد يخش عليه البيت أو من هذا القبيل. لكن اللي مع تحسن الحالة يا دكتور طارق صار عنده مضاعفات في القدرة، يعني أصبح زي ما تقول ما يستطيع أنه يقاوم حتى أنه يعني قومته وشلته وجلسته عند أداء الوضوء عند لبس الثياب، يعني هذه اللي أثرت عليه. أما الحالة فالحمد لله يعني أقول لك إنها تحسنت إلى 70 أو 65% من حالته السابقة، إلا في الأشياء اللي انعكست عليه بعد شهر أو 15 يوم من صرف العلاج.
الاشياء هو ما زال معنا ابو احمد؟
اي معك.
اي ابو احمد، الاشياء
أيوه.
الاشياء اللي باقيه 30% ممكن تكلمنا عنها؟ لماذا تحسنت؟
ما 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 ما, ما تحسنت، لكن في انعكاسات من اللي ما ندري هل هو من العلاج او
هو يتكلم عن مضاعفات يا دكتور
اكثر.
اي نعم، يعني انا ابغى اللي ما تحسن بالحاله، يعني الشكوك ذهبت؟
ذهبت
تماما.
تسكير الابواب ذهبت
تماما.
ما هي يعني مرة شو اسمه التكلم في الناس أو زي ما تقول بعض الناس شك بعض البعض الأشياء انتهت، يعني مثلاً بيتكلم ونقول يا والد الله يصلح الحال. طيب خلاص ينفصل عنها ويتركها.
طيب اتهامه لعرض زوجته كيف صار الآن؟
الحمد لله
انتهى.
يعني ما هو انتهى 100%، يعني في باقي شوي، لكن اللي دكتور الله يرضى عليك اللي زي ما تقول نتيجة العلاج والاستمرار عليه طلع ان الحالة هذه اللي اقول لك اللي هو ياكل يعني الوجبات مستمرة، لكن اللي بدأ عنده في الآونة الأخيرة بعد الشهر و15 يوم ها؟
نعم.
ايش اللي بدأ عنده ضعف في الجسم، يعني في يعني زي ما تقول القومة والنزلة والطلعة ولبس الثياب او الوضوء او الذهاب الى المسجد، يعني كان يمشي طريق الى المسجد ويرجع.
نعم.
الحين لابد سيارة ولابد واحد مرافق معه.
لا انا ودي نتكلم عن موضوعين الان، عند الاثار الجانبية للدواء اللي تمثلت في الخدر، عدم القدرة الذهاب للمسجد مشي كما كان في السابق يحتاج سيارة، هذا موضوع نتركه على جنب، هذه أثار جانبية للدواء مؤقتة مع تعديل الجرعة تنتهي لا يهمك. لكن أبغى أتكلم عن أعراض المرض الأصلية اللي كلمت علشانها، الشك، مراقبة الزوجة، النوم في الدرج، الصحوان ليلا، هذه انتهت ولا باقي منها شيء؟
الحمد لله
انتهت.
انتهت
شكرا.
يعني هي أكثر شيء يعني راحة
الحمد لله.
طيب
لا يهمك لا يهمك، وأنا حكلمك بعد الحلقة أضبط لك الجرعات كلها إن شاء الله.
جزاك الله
شكرا. يعني حتى الآن أيضا في الاتصال أيضا معنا ابن أبو أحمد، مع لسه الآن وبعد يعني الاتصال لسه ما جهز، لكن دكتور الآن الحالة يبدو لي شفية تماما إلا من الأعراض.
أي الحالة التي كانت عنده ما يسمى الاضطراب الضلالي، بعض الناس يعتقد اعتقادا جازما أن زوجته تخونه ويصير اضطراب شكي ويبدأ ينقب خلفها كما كان قصة أبو أحمد بالعرض اللي عرضته في البداية، ويراقبها، ينام في الدرج، وهو رجل ثمانيني وهي امرأة سبعينية ثمانينية، لو كانت حتخون خانت زمان مش الآن. هذه قضية مرضية تسمى اضطراب ضلالي، كما شرحت هي اضطراب كيميائي بمادة معينة. أعطي هذا الدواء وبدأ بهذا الدواء بجرعة بسيطة، حدث عنده غثيان وترجيع كما قال. هذا الدواء اسمه أبليفاي، دواء مميز وجيد وكل شيء، لكن بعض الناس في بداية تحدث عنده غثيان ترجيع كما هو أي دواء ربما يحدث أثار جانبية في البداية، بعد فترة رغم أن الجرعة زادت انتهى الغثيان لأن هذه فقط أثار ابتداء الدواء. أخذ الدواء بعد فترة 3 أسابيع تماما، أنا حين كلمتهم قالوا تحسن 25%، عدلت الجرعة كلمتهم مرة ثانية قالي 70%، لما دققت أكثر وأكثر الآن في الحلقة هي مش 70 هي في الحقيقة 100%، لكن كانوا يعدون الأثار الجانبية الباقية 30%. نحن نتكلم عن أصل المرض تقريبا انتهى تماما، وهذه عينة أمام الناس. شاهدي في هذه القضية،
أريد أن أقاطعك دكتور قبل أن تتكلم عن شاهدك. الآن أبو أحمد هو اتصل في المرة الماضية على أنه هو الآن اليوم لا قاعد يبين أنه ابنه،
اي وظهر تأدبا حقيقة كان
أنه هو يعني يبدو لي
ربما أو الصوت يتشابه، لكن يبدو لي تأدبا في التعامل. المرة الأولى كان يصف الحالة عن نفسه، وإذا ركزت بالمكالمة الأولى أحيانا يقول هو ما يقول أنا، ولذلك أنا استكشفت هذه، فكان ربما تأدبا في الوصف ربما كانت هذه الطريقة. الأمر الآخر في مسألة الأثار الجانبية، حينما يستقر الآن نبدأ ننزل بالجرعة تدريجيا حقيقة خفيفة، فتبدأ قواه تنطلق لأن هذه أثار جانبية مرتبطة بالعمر وهذا الدواء، فهذا العمر حساس جدا لأي دواء ممكن يستخدمه.
احنا نريد ابن أبو أحمد اللي هو الأخ سعيد معنا على الخط. أهلين يا أستاذ سعيد.
الله يحييك.
مساك الله بالخير.
الله مساك بالخير.
عساك على القوة والعافية.
الله يحييك.
مرحبا أستاذ سعيد، مساك الله بالخير.
الله يمسك بالخير. هذا دكتور طارق
إن شاء الله بخير، طيبين والأسرة الكريمة.
طيب الله يكرمك. طيب
الحمد لله على عافية الوالد، ألف سلامة.
الله يسلمك بارك فيك.
ودنا تحدثنا أخوي سعيد عن حالة الوالد قبل العلاج.
والله الحالة بدأت مع الوالد من فترة طويلة، يمكن من سنة ونص ولا أكثر، وكانت يعني ما كنا مهتمين في البداية صراحة، لأنها كانت يعني بدأت خفيفة مع الوالد، بعدين تدرج الوضع إلى صارت يعني بشكل مقلب، يعني بشكل شبه يومي. يعني إيش موضوع الشك وما الشك في جانب البيت زي كذا. فبعد يعني ما تأزم الوضع صار يعني بشكل يومي، قلت لك مشاكل وملاحظات على كل شيء، الجو الراحة وحرص على الأبواب وقلق في النوم، يعني نص الليل تحصل يصحى، يعني أشياء يعني خارجة عن المألوف.
نعم.
فالحمد لله.
الحمد لله.
فوصلنا طبيب نفسي.
فضل الله، فضل الله سبحانه وتعالى.
طيب.
تعالى
كيف وضعه الآن؟ الآن كيف قيمته؟
الآن الحمد لله يعني بدأنا من شهرين.
نعم
جميل.
بدأ تحسن طبعا سارينا في الليل، نفس الموالات زي اللي كنا نسمع يعني خفت بشكل كبير، يعني الحمد لله نسبة 60% مع توفيق الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله.
الوالدة رجعت للبيت الآن؟
موجودة وعايشين كلنا في البيت و
الحمد لله.
لا الحمد لله يعني
الدكتور يؤكد انه 30% او 40% اللي تتكلم عنها لسه هي اثار جانبيه للدواء، انه هو الوالد شوفي تماما، ولكن هذه اثار جانبيه للدواء تحتاج مع تعديل الجرعه ومع وقت اطول الى انها تنتهي.
وهناك ايضا
نتمنى لو في فعلا في اثار جانبيه شوي يعني قاعدين نعاني منها.
أنا أنبه لك، أخوي سعيد، أنا خاف يعني ننسى نقول هذا الشيء، شيء مهم، أنه مع تخفيف الدواء ووزن الجرعة وهو مستقر الوالد قد يخرج منه في فترة من الفترات سلوك قد تستغربه. الدواء يتناسب مع هذا الوالد وأدى إلى التحكم بمرضه، لكن لو أصيب الوالد بضغط نفسي معين، أصيب ربما بنزلة إنفلونزا أو ربما التهاب بكتيري في البول أو غيره، هذه الضغوط ربما تؤجج ذلك الاستعداد النفسي عنده حتى لو كان يأخذ الدواء فيغلبه. فربما من وقت لآخر، هذا نبهك للمستقبل.
نعم.
كما تكلمنا في الماضي عن المستقبل، أصبح ماضي الآن المستقبل الجديد أو حاضر الآن، نتكلم عن مستقبل قد ربما تأتي تهيجات معينة. فالمراقبة المستمرة ومتابعة الطبيب هذا مطلب أساسي تماماً. هم في منطقة نائية، أنا ممكن أتابعكم أهلا وسهلا لو بالتلفون أو أحد زملائي منطقتكم الكريمة يستمر بالمتابعة. الأمر الآخر، واحدة من البنات الكبار، لأن دائما البنات أكثر وأقرب من الأولاد، أن تكون تلاحظ وتراقب الوالد. السكوت الطويل هذه ملاحظة يجب انتبه لها، النظرات الغريبة، نظرات الشك أحيانا بالعين، رفض الأكل بالبيت أو رفض الشرب بالبيت خصوصا الأشياء التي تأتي بها الوالدة، كلها محطات تؤدي إلى علامات أن المرض بدأ ينتكس أو أنه موجود. أحيانا يبدأ ما يأخذ الدواء، ولذلك أنا أنصح أن لا تخبرنا هذا الدواء لشكوكك، هذا خطأ كبير. أنسب الدواء إلى هذا الروماتيزم للركب، هذا كذا من الأمراض التي الوالد يعشق أن يأخذ فيها أدوية. لكن لو قلت المرض النفسي، الآن الشباب ما يرضون كلمة مرض نفسي، من بالك رجل قد بلغ من العمر عتية.
نعم.
تماما. فأشكرك ربي التوفيق، وبين اتصال إن شاء الله بعد الحلقة أتواصل معك وأضبط الجرعات.
كلمة أخيرة أستاذ سعيد تقولها للبرنامج.
والله جزاكم خير، يعني البرنامج صراحة هادف في المقام الأول، لأن الناس يعني يتوجسون من حاجة نفسية، يعني يفكر شريحة كبيرة في المجتمع أن العلاج النفسي هذا قد يسبب في إدمان أو مشاكل ثانية خلاف الواقع. يعني أنا جربت الشيء هذا والحمد لله ما دام فيه يعني وسيلة، فليش الواحد يستخسر على نفسه؟ هذه يعني كلمة وجهها الله للشعب كله.
شكرا شكرا اخوي سعيد
الله يكرمك،
مساء على خير اخوي سعيد.
البرنامج في خدمة كل المشاهدين قناة الرسالة. دكتور نرجع طبعا يعطيك العافية على الجهد هذا، وهذا جزء احنا اردنا ان نبين جزء صغير من الجزء الكبير التي تقوم فيه خلف الشاشة. أريد أن نرجع إلى موضوعنا الأساسي اللي هو الجزء الثاني من المراهقة. في بيتنا مراهق، هذا المراهق يا دكتور يريد أن يحس بالتقدير بالاحترام بوجوده.
نعم.
في بيوت كثيرة يحس المراهق، ما ندري هو البيت بذل ولا بذل، أنه لا يعطى الاحترام والتقدير فيبحث عن التقدير خارج أسوار المنزل أو بأشياء عنيفة أو سلوكيات لا يرتضاها أو لا يرتضيه الوالدين.
أنا أعتقد يستحق ذلك البيت الذي لا يعرف كيف يتعامل مع المراهق أن يذهب المراهق ويبحث خارج المنزل عمن يحترمه بطريقة جيدة أو طريقة غير جيدة. ولذلك في تقييم أيضا أن من أسباب الإرهاب والتطرف في المجتمع العربي وتحديدا في المجتمع الخليجي عدم تأهيل الأسر للتعامل مع المراهق. هؤلاء المراهقين حين لم يجدوا رموزا داخل المنزل، وحتى للأسف بعض الرموز المجتمعية التي ذهبوا إليها لم يجدوا الرمزية التي هربوا من بيوتهم إليها، وإذا بهم يلجأوا إلى قادة التطرف الذين أشبعوا روح الرمزية وأشبعوا روح المراهقة وفهموا سيكولوجية المراهقة وعزفوا أجمل والأحان على ذلك الوتر، أجمل بلغة القدرة وليس بلغة الصحة، وإنما كانت أقذر الأوتار في الحقيقة أو أقذر الألحان على ذلك الوتر. أدركوا أن المراهق يحب العناد ولذلك جعلوا له أدوار البطولية. أدركوا أن المراهق يحب التميز والاختلاف فجعله تلك الأدوار التي يختلف بها، أنك تذهب إلى ماذا؟ إلى غيد الجنة وحور الجنة. يا أخي حور الدنيا موجودات، أنا استمتع بحور الدنيا وبعدين راح استمتع بحور الجنة تماما، لكن ألغوا عنه هذا المفهوم تماما، لأنهم أدركوا سيكولوجية المراهقة التي لا تتنبأ بروح الأخطار، لا تستطيع أن تقرأ الخطر بطريقة جيدة فوظفوها، ثم أتوا بمفاهيم عامة، مفاهيم عظيمة مثل مفهوم الجهاد، وجعلوه إطارا لتقديم سمومهم التي نفذوها إلى الأمة العربية وإلى الأمة الخليجية تحديدا من خلال هذا التفجير وهذا الإرهاب. يحق، عفوا لا أقول يحق، وإنما تستحق تلك الأسرة التي لا تعرف أن تتعامل مع المراهق أن يهرب مراهقها إلى خارج المنزل، وليس لها إلا أن تدرب نفسها على المراهقة وفهمها، وإن لم تستطع فليس لها إلا أن ترفع يديها أن مراهقها يقع بأيد أمينة حينما يخرج من ذلك البيت.
أنا سويت مجموعة من الأسئلة والمجموعة من المراهقين، يعني إيش الأشياء اللي تضايقكم في بيتكم أو من والديكم؟ نسبة كبيرة من المراهقين قالوا يعني حصروها في أشكال كثيرة، لكن أنا أريد ألخصها لك، لكن من أبرز الأشياء قالوا الانتقاد أمام الآخرين. هذا من أكثر الأشياء التي تزعجنا، أنه ننتقد، امسكني الحالي وكلمني زي ما تبي، لكن قدام الناس لا تكلمني بهذه اللغة.
نعم، النقد عند المراهق له شروط معينة. الشرط الأول أن لا يكون في حضرة الآخرين. الشرط الآخر يجب أن يتعاملوا مع الحاضر والمستقبل لا مع الماضي.
كيف؟
الآن المراهق أخطأ بخطأ معين وقلناها في الحلقة الماضية.
نعم.
لما سألتني عن أبنائي وكذا، الخطأ حينما يحدث كيف نقتقي حقوقه في المستقبل؟ ما تقول ليش يا ولد فعلت، ويا ليش ولد فعلت، أنا فعلت جزء من تذبذبي الانفعالي، تذكر هذه الكلمة. يجب في نقد المراهق كما قلنا النقطة الثانية أن أتعامل مع الحاضر والمستقبل، لأن هي القابلة للتغيير، أما الماضي فليس قابلة للتغيير. الأمر الآخر أن أنتقل من اللوم والتأنيب، من الخطأ لوم وتأنيب المراهق، وإنما الانتقال إلى خطط عملية. من النقط الأساسية في التعامل مع أخطاء المراهق عند نقده ألا نستعرض قدراتنا نحن. والله لما كنت مراهق ما كنت أسوي، مما يستقذره المراهق هذا الشيء. النقطة السادسة عدم مقارنته بغيره. نقد المراهق، شوف فلان، شوف فلانة، شوف كذا، هذا من أكبر الأخطاء.
المفروض نقارنه كيف؟
لأنه يفجر، أنا أوضح النقطة، لأنه يفجر روح العناد عنده. حتى لو تراجع عن ذلك الخطأ، انتهينا من الخطأ، الآن بدأت أعاند عند ذلك الشيء. من نقد البناء كما تسألني الآن، النقد البناء أن يتجه إلى الحاضر والمستقبل. يا أبوي هذا صار، ربما من الشيطان، ربما كذا، ربما أنا قصرت، ربما أنت كذا، ربما، ما نتكلم عن الماضي.
الماضي راح.
فيرتاح الابن، جاي خايف هو، أزلت خوفه، عنده استعدادية للرجوع أسرع من الكبير كما قلنا سابقا. طيب الآن وش رأيك وش نسوي؟ كذا وكذا، فتكتب معه عقد معين، اتفاقية معينة، ماذا سيكون الحاضر والمستقبل، ثم تضع الاحتياطات التي تمنع وقوعه التي من جانبك أنت أيها الأب. ولذلك من يعقل في التعامل مع المراهق يتلذذ بأخطاء المراهق، لأنه يوظفها إيجابيا في استكشاف محبوبات هذا المراهق، فيوظفها لمنع الوقوع في الأخطاء الكبيرة فيما بعد.
مشكلتنا يا دكتور أنه الآباء لا يفرقون بين المخطئ والخطأ، يعني أنا إذا كنت أرفض الخطأ لكن في النهاية أنا أقبل المخطئ لأنه هذا ابني حتى وإن كان خطأ كبير.
يجب أن يكون هناك حقيقة في سيكولوجية المراهق والتعامل مع الناس عموما، لكن هذه ليس خاصية للمراهق، وذلك لم أقولها أنا، لكن إذا أردتها وهي للمراهق وغيره، التفريق بين النقد الفاعل والمفعول. نقد الفاعل والمفعول، إذا نقدت الفاعل أنت أهنته حتى لو كان كبيرا، وليست خاصية للمراهقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذلك الصحابي الذي أمر بجلده جاء في الحديث فمن الضارب بيده ومن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم على ذلك الصحابي بأن يضرب، ثم يأتي واحد من الصحابة ويقول كلمة شتيمة في حق ذلك الصحابي المجلود، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتفض انتفاضة كبيرة، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. أنا أسأل من هذا المنبر، يا رسول الله ألم تحكم عليه بالجلد صلى الله عليه وسلم؟ طيب أيهم أشد، الجلد لذلك الصحابي أم كلمة شتيمة صغيرة؟
لا، هو الجلد يعتبر مفهوم أكبر،
أكبر، لكن في الحقيقة هو أصغر. ليش؟ نعم. لأن الجلد تماما هو اتجه إلى فعله، والشتيمة اتجهت إلى ذاته.
نعم.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب فعل ذلك الصحابي، ولذلك في الجلد أنا في نظري عند الجلد أو حتى عند عقوبة المراهق، الراقي من أبنائي ما يفعل كذا، هذا الخطأ لا يتناسب مع حسنك أخلاقك السابقة، وأنا أضرب إن قبلنا الضرب، وأنا ضد الضرب، لكني يجب أن أقنن كيف يكون الضرب الخاطئ إن قبلناه تماما. هذا الفعل حتى عند التأنيب يجب أن تؤنب الفعل للفاعل، هذا الفعل لا يرتقي إليك، هذا الفعل مستقذر وأنت النقي الطاهر، هذا الفعل، هذا الفعل، فترتقي بألفاظ حتى ابنك حينما تتعامل معه. لكن هذا الشيء كما قلت لك ليس خاصية للمراهقين، إنما للمراهقين والكبار.
المراهقين لما سألتهم جاوبوني بجواب غريب، حساسين جدا من نقد أصدقائهم، يقول دائما أباءنا يسفهون، يقللون، يسبون، يشتمون، يتكلمون بكلام لا يليق عن أصدقائنا، ويحسون أنه مؤسسة الصداقة مؤسسة مقدسة خاصة في هذا العمر.
نعم، وتأثيرها أكبر من تأثير الوالدين، ما يسمى في كتب علم النفس كذا، ونقول بإنجليزية بعض الناس أحيانا يقرأ هذه الكتب peer pressure، ضغط الأصدقاء أو تأثير الأصدقاء تأثيره كبير جدا وتحسسه. والمراهق حينما يعيش مع والديه خصوصا في مجتمعاتنا التقليدية، وللأسف بعض الناس يقول تنتقل، لكن هذا واقع، أبائنا وأمهاتنا أكثرهم الذين لم يتربوا على فهم المراهقة وحسن التعامل معها، فالطفل ينفطم عن أسرته ويبدأ ماذا يستمد من هنا ومن هنا. من ضمن التعلم يتعلم من رفاقه الذين في سنه، ليس فقط من الذين هم أكبر، ولذلك يتحسس أيضا عند التعامل معهم. المراهق في بنية عنده الحساسية الانفعالية التي قلناها في السابق في تأثر من أي نقد، ولذلك من الخطأ دائما تعيير المراهق يا كذا بعيارة معينة، ما يسموها في السعودية معايير أو بالذا، تسمى كناية سيئة تماما، أو وصمه بها خصوصا أمام الناس، هذه تحطمه تنرفزه، قد يجد غضبا شديدا لا يعبر به عندك أيها الأب، لكن ربما إذا كنت علاقتك فيه قوية جدا.
لكن بين الأصدقاء موجودة يا دكتور،
أي بين الأصدقاء هم يتحدون بعض، فيفجر عنده الاستعداد كيف يتحدى وكيف يغلبه، لكن أبي لما يعيرني ما أقدر أتحدى كيف أغلبه تماما. نعم. إنه هو مصدر القوة، هو مصدر يجب أن يكون الأمن والإحترام والعطاء، فإنما يعيرني هو هيني يحتقرني ثم يستشهد أصحابي أبوك قال فيك كذا. لكن لو عيرني صديقي ما يستشهد صديقه صديقك قال كذا، ربما يدافع عني أو يهاجمني، فأضبط معادلتي بتكوين.
لكن أنا الآن ابني داخل على مرحلة جديدة، ابني الآن مؤسسة البيت ستضعف وستقوى مؤسسة الصداقة الخارجية اللي خارج المنزل، كيف أنا أتدخل؟ كيف أنا؟ هو ما يعني لا يقبل أنه أنا أتدخل في اختياراته للأصدقاء، هو يريد يختار الأصدقاء بنفسه، وقد يكون هذا مناسب لابني وغير مناسب، كيف أتعامل أنا مع ابني في اختيار أصدقاء؟
ممتاز، اختيار الصديق يجب أن يبدأ مرحلة مبكرة قبل أن يطلبها، وهي بين سن 9 و12. طريقة الاختيار ألا تختار صديقا محددا، أنت عبد الله تحب واحد، ما هو بالضرورة ابنك يحب هذا الواحد، كيف تسوي؟ تجعل له محيطا من الاختيار، تدعو مجموعة من أصدقائك مع أبنائهم، كلكم رحلات مشتركة، فالابن سيختار شيئين، سيختار الصديق الخاص ويختار مجموعة الرفاق، يعني عندنا شيئين، الصديق الخاص ومجموعة الرفاق. والله يبير تحت لفلان، قد كنت ما أنت مرتاح لأبوه لكن الولد كويس، أنت مالك مزاج أبوه لكنه طيب الأب، خليه ينطلق مع هذا يكون صديقه الخاص، يعطيه أسرار ما يعطيك إياها ما في مشكلة تماما، بل يدعوك إلى تطوير بيتك أو الحفاظ على هذا البيت. هذا الصديق الخاص تكوين أو توفير مجموعة من الأصدقاء يختار من بينهم أو من بين المراهقين الأصحاب. اختيار المدرسة الجيدة تجعل هذا المحيط الكبير يختار من بينه عموما جيد إلى حد ما، فلو انتقى هنا أو هنا سيكون جيد إلى حد ما. يأتي مجموعة الأصدقاء سيشكلها من هذه المجموعة تماما التي وفرتها المجموعة الكبيرة، ينتقي مجموعة. إذن هناك الصديق الخاص، هناك مجموعة الأصدقاء، هناك المجموعة الصغيرة الخاصة أيضا، فشكله على عدة مراحل ومنحنيات.
جميل، لكن أحيانا أو كثيرا يكون الصديق غالبا يكون في الشارع، في يعني ابن الجيران، يعني في الحي القريب، كثير يكون في تحفظ كبير على شخصية الطفل يعني أو شخصية المراهق، يقول الطفل المراهق هذا أخلاقه سيئة، أنا ما بيصير صديق ابني، والابن متمسك بهذا الصديق، ها صديقي ما عليكم شغل فيني. كيف
حق المشكلة حين نتعامل مع الصديق بالاتهام، وش تبغى تروح معاه، ليش نطالع معاه، وش عندكم مع بعض؟ المفروض حينما يكون ابني صديقي يا مرحبا يا هلا يا ابو فلان يا كذا تفضلوا عندنا،
تفرح فيه،
تفرح فيه حقيقة، مش تعامل ككبير مع الصغار، تفضلوا يلا حطوا العشاء، فيبدأ الأولاد يعشقون الناس، تحب الناس كلها بخير، لكن تحب الناس التي تحتفي بالمراهقين، بالعادة المراهقين يلا العبوا بالشارع، العبوا بالحديقة، لكن تفتح لهم المجالس الرئيسية، يستقبلون الخدم والشغالات، يهتموا ويركضوا لهم، يفرح المراهقين الزائرين، فيبدأ تجعل أبنائك المراهقين الآخرين يضغطون عليهم وجود عندك في البيت، فأنا جذبت ابني البيت عن طريق صاحبه. ولا ودي نقعد عندكم يا أخي، أمك تطبخ مثلا الرز كذا حلو، يا أخي أنت كذا كذا كذا، فيفتخر الولد، فحققت له الفخر من داخل البيت عن طريق صديقي، فأجذبه تدريجيا. لنفرض يبغون يشوفون أشياء ربما أنا ما أقبلها تماما، لكن ابني لو شاف هذه الأشياء في مكان آخر لربما عمل معها أشياء محرمة، ما تبغوا تشوفوا تلفزيون، وبعض الناس يقول التلفزيون أنا ما أقبله في بيتي تماما، قد أضطر لتوفيره إن خفت على ابني لو رأى التلفزيون في مكان آخر مارس ممارسات محرمة أو التدخين أو المخدرات أو غيرها، فضرر أقل من ضرر. وأنا حقيقة حريص على التلفزيون خصوصا مباريات كرة القدم، لأن هذه من المتع المباحة وتجذب الأبناء جذبا كبيرا، ويجذبوا أصدقائهم خصوصا اللي يكون عندهم بالبيت شاشة كبيرة، يحبوا القعدات هذه، تغنيهم عن قعدات الكافي شوبز، هذه قعدات المقاهي،
روحة الملعب،
الملعب مثلا حقيقة. وحتى الملعب أنا في نظري لو ابن حب يروح الملعب، أنا في نظري أن الأب يجب أن يوافق،
لكن لوحده مع أصدقاء
لا، يكون يطلع مع الصديق أو صديقين أو كثلاثة، كنت أنت تأمنهم شوية، ودك تشوف يشوف جو الملعب المرهق. بعض الناس يظن الملعب حاجة ممتعة، الملعب أصوات وصراخ، ما يستطيع يرى الهدف مرة ثانية، ما يستطيع أن يرى حتى ذات الهدف والحركة تماما. أنا مرة واحد من الأولاد طلب يروح الملعب، فرحت حقيقة عشان ودي يكرهه، ولما راح بالخطأ دخل مع الفريق الثاني المضاد اللي كان حيشجعه، فكانوا حيضربونه، فحدث عنده ما نسميه بالارتباط الشرطي مع الملعب، فكره الملاعب. فلما رجع جلسنا نقارن بين الملعب ورؤية التلفزيون، هو ما هو بتاع كورة بس أصحابي يروحون، حب يروح كله خلوا يروح.
جميل. المراهقين كثيرا يتضايقون جدا من الاستهتار بأشكالهم، خاصة الغريب من كثرة الأسئلة، الأنف تحديدا نقطة قلق بالنسبة للمراهق، لا تعلق عليه في شكله، في أنفه، في أحجام، يتضايقون جدا.
سبب الضيق الأساسي عبد الله في المراهقة تتغير الأشكال حقيقة، في أنه هو تعود وارتسم في خياله شكله وهو طفل. عند المراهقة تبدأ نمو العظام أسرع من نمو العضلات، يبدأ عنده آلام في الجسم، هذه واحدة. أشكال التناسق الوجه، حجم الرأس بالنسبة للجسم في الطفولة نسبته أكبر من عند المراهقة. عند المراهقة يكبر الجسم أكثر مما يكبر الرأس، الرأس حجمه يتوقف تدريجيا أو شبه يتوقف، الجسم يستمر في التكبر، فحجم الوجه يتغير عنده، معالم الوجه تتغير، فيبدأ دائما يستكشف، دائما يطالع المراية، فمن الطبيعي أن يشاهد المراية، ومن الطبيعي أن يتحسس. وفي المراهقة هناك التحسس الانفعالي تكلمنا عنه، فهو على جرف انهار ذلك المراهق، فيجب أن نفطن له. نستنطق تساؤلات، وربما بعضهم يفكر يسوي عملية تجميل لبعض الأشياء، نستنطق ميولاته، نستنطق كذا كل ما عنده من أمور نستطيع أن نستكشفها، ثم نشرح المراهقة وتغيراتها. وبعد فترة يبغى يسوي عملية تجميل لا بأس، ما في مانع، بس الطبيب قال نأجلها سنتين بعدها ممكن يسويها، أو قال لا 5-6 شهور، يقول سنتين بعيدة، ونماطل فيه حتى يتشكل ذلك الوجه مع تناسق الجسم، فيبدأ يقبله تدريجيا.
أجمع المراهقون كلهم، كل المراهقين اللي سألتهم أجمعوا على كلمة واحدة، الرقابة المباشرة مرفوضة، لا يحبون أن يراقبهم والديهم.
غلط الرقابة المباشرة عبد الله، غلط، جريمة الرقابة المباشرة، لكن الرقابة المتزنة يجب أن تجعل المراهق يتحرك ضمن محيط كبير. وين رحت؟ وين جيت؟ وش سويت؟ وش كذا؟ ما ينفع، محيط كبير، ولو سويت كذا قد يطلق النار عليك ابنك، النار النفسية أتكلم بها. إذا الرقابة ضمن محيط كبير، والمبادرة في مسألة المراقبة، ثم توفير مستلزمات وحاجات ذلك المراهق قبل أن يطلبها. مشكلتنا بعضنا يترك المراهق لأن يعتبره طفل يجب أن يسمع ويطيع، فإذا صادم خاف منه، وحينما يخاف منه يوفر له متطلباته، فيبدأ المراهق والله لما كنت طيب ما كان يوفر لي، لما بديت أعاند بدأ يوفر لي، إذن يجب علي
سر عاند
أن أكون معاند فأستمر في الحصول والحصول. بعضهم يقول طارق يا أخي شديت عليه فعاندني أكثر. نعم، لأنه يعرف لك نفس معين فيزيد في العناد، لكن هو حده هنا، لو زدت زيادة وقف واستسلم لك.
من الأقدر على تعامل المراهق، الأب والأم؟
الأم في كل المراحل أقدر على الطفل والمراهق والزوج وكل شيء. المرأة بنيتها الأسرية أكثر من الرجل بمراحل، ويجب تأهيل الأم أكثر من تأهيل الأب في مسألة المراهقين.
في واحدة هنا تتكلم على أنه زوجها يغار من ابنه من تعاملها مع ابنها المراهق. هي تتعامل بنوعية من الخصوصية وما يعني قصة طويلة، لكنها هو يغار غيرة شديدة من تعاملها مع ابنها المراهق.
هو حقيقة ليس غيرة، أحيانا إنما شعور بالنقص، يشعر أنه ما هو قادر مثلها أن يعامل هذا المراهق، وليس غيرة، أنه أعطته شيء ما أعطاني أنا، لكن لا يستطيع أن يقول
لا. هي يبدو لي اللي أنا فهمته أنه هو يغار منه، هو يعني أنه هو حاخذ الاهتمام بشكل كامل،
هذا تعبيره يا عبد الله. الرجل يعبر بهذه الطريقة، يقول إن يعني أو يعبر بطريقة غير مباشرة أنه كانوا غيران، إن أعطت هذا الولد حب أكثر مما تعطيني. هو في الحقيقة شعوره أن هذه المرأة نجحت أكثر مني في احتواء المراهق، ولذلك ليخفف من هذا الشيء يبدأ يحدث مشاكل بينها وبين ذلك الولد. ما استطاع يجعل مشاكل يخفف من تلك العلاقة بينهما ويجعل مساحة أكبر. ما استطاع أن يرتقي إليها أراد أن يفرق بينها وبين ذلك الابن بطريقة غير مباشرة.
أنا أريد أنه نقطع حديثنا مع الأخت مها، يمكن طولنا عليها في الخط شوي. أهلين يا مها.
ألو، مرحبا.
أهلا وسهلا، الله يحييك.
السلام.
كيف حالك دكتور طارق؟
مرحبا أختي مها، مرحبا، الله يحييك.
أنا من الأشخاص المعجبين جدا بطريقة تفكيرك، وأشكر الله في قناة الرسالة اللي سمحت لي الفرصة أتواصل معك.
تشرف أختي مها، تشرف.
الله يسلمك. عندي ثلاث مشاكل تبدي بالأقل أهمية للمهم.
طيب تفضل.
أول وحدة دكتور، أنا أعاني من هلاوس سمعية، بس أحس فيها يعني أو أسمعها وأنا يعني نايمة، أو مو نايمة، أنا صاحية بس من سدحة بفراشي أسمع دكتور أصوات كلام أحد يناديني، زائد إذا تعودت على صوت مثلا رنة الجوال أقعد أسمعها وأنا ماشية وأنا أتحرك. واصلة الفكرة؟
واضحة جدا.
ثانية.
المشكلة الثانية دكتور، أنا ما عندي ردة فعل، يعني لو أحد يقول لي في مصيبة ما عندي ردة فعل، مو نفس الأخت اللي كلمتك أسبوع اللي فات اللي قلت لها عندك الفترة الثانية تكون شنو دكتور ذكرني فيها تكون جسمي حافظ،
يعني الإنكار اللي يصير عندها إنكار.
لا دكتور، مو كذي إنكار دكتور، أنا ممكن يعني فعل يصير من داخل، يعني عفوا ممكن قولوني يصب دم بس ما عندي ردة فعل، تفاعلي كله من داخل بجسمي. مو هذه المشكلة دكتور، المشكلة دكتور المشاكل تأثر على عقلي، يعني ذاكرتي ترجع لعشر سنين لورا، يكلمني عن أشخاص أتذكر قبل عشر سنين سبع سنين ثمان سنين، مخي مع المشاكل يبعد حيل لدرجة أني أخاف في يوم أصحى من النوم ألقى نفسي صرت مجنونة، عقلي يزور مني دكتور. المشكلة الثالثة
تفضلي
دكتور، أنا عندي حالة اكتئاب شديدة حيل، وأنا من كثر ما أتعبك يعني فاهمة، ما عندي رهاب اجتماعي، لا أنا عندي اكتئاب. تبين أقول لك الأعراض؟
تفضلي.
ولا ما كنت تسألني؟
تفضلي أعطينا الأعراض.
أعطيك الأعراض دكتور، حالة عزلة انطوائية تقريبا، يعني بكي باستمرار، شهيتي مسدودة على الأكل تماما، ممكن أمر علي يوم يومين ما أكل. ما أحب أقعد مع الناس، يعني جميع الأشياء ما صار لها لذة عندي، لا لبس لا سمعة لا اقتناء أشياء مهمة، كل أشياء المهمة والغالية صرت ما أحب بالسوى استخدمها. بسبب دكتور صراحة أنا باقي عشان هالشيء، أنا كنت على علاقة بشخص من زمان من أكثر من عشر سنين دكتور، ماني عارفة كيف أتعايش مع هالموضوع، حيل أحسه مؤثر على حياتي، يعني أبي طريقة شلون أتعايش مع الموضوع، لأني فقدت أهمية كل شيء بحياتي حتى مع أسرتي مع أهلي.
طيب كم عمرك أنت يا مها الحين؟
أنا عمري 31.
متزوجة ولا لسه؟
لا مو متزوجة.
يعني أنت يعني غير مطلقة، يعني لسه ما تزوجتي؟
لا لا.
طيب ليش ما تزوجتي الشخص هذا اللي مرتبطه فيه؟
ما تزوجت الشخص هذا؟
إيه؟
هو يعني احنا عندنا مجتمعنا على التقاليد ترفض قاطع يعني اني ارتبط فيه،
يعني خضير وقبيلي مثلا
ممكن يس كذي. بس عفوا دكتور، انا بقول لك شغله، يعني انا كل ما اكبر كل ما تنضج عندي العلاقه دكتور ازداد تمسك بهالشخص، احس انه انسان سوي، يعني نادر الواحد يلقى بحياته اشخاص اسوياء يعني ما عندهم مشاكل نفسية. إنزين، أنا دائما أقول عندك فراغ وتعرفين بالأشخاص، يعني أحس إنه هالإنسان ما في أحد مثله، ولا أقدر أطالع أحد أو أتكلم مع أحد أو ما أقدر.
طيب هو متزوج يا مها؟
إيه نعم. هو دكتور طارق؟
هو متزوج. الأستاذ عبد الله يسأل يقول هو متزوج هذا الإنسان؟
إيه هو متزوج. إيه
ناوية تتزوجي؟
أنا زوجة. أنا شو ناوية؟ لا أنا مو ناوية، لأن هذا الشيء ما راح يصير، مستحيل يصير.
طيب لا لو صار ممكن تبغين تتزوجينه؟
إيه أبغى أتزوجه، يعني أنا أغار على نفسي من أي أحد ثاني، ولا أفكر إني أحتك بأي أحد ثاني غير هالشخص. دكتور أنا تدري شنو المشكلة الحين عندي؟ أنا مو قادرة أتعايش بحياتي، مو قادرة أتصرف بشيء.
كيف وظيفتك عملك؟
كبرت 20 سنة، كل يوم بالدوام يقولوا لي إيش فيك؟ إيش متغيرة؟ لدرجة يقولوا لي أنت مدمنة مخدرات؟ حيل صرت متآكلة.
طيب وديك أسألك عن شخصيتك، ما أنت مزاجية شوي ولا لا؟
جدا جدا مزاجية.
مرة مزاجك فوق فوق ومرة تحت تحت؟
مرة يعني حتى أنا يعني حتى عندي بالعمل يقولون لي يعني أنت يعني مزاجية، يوم تشين ممكن تتكلمين وتحكي معانا، يوم لا ما تحاجين أحد. حتى في المناسبات ممكن أروح يوم يعني متهيئة حق هالمناسبة، ممكن أروح يوم لا ما لي شغل ما بألبس ما أروح، يعني أروح بشكل عادي.
جميل جميل جميل.
طيب شكرا يا مها. الحديث يبدو أنه طلعنا إحنا من مود المراهقة، نؤجل نقاطنا اللي عندنا عن المراهقة إلى الحلقة القادمة التي هي في عنوان في بيتنا مراهقة، ونحددها عن البنت المراهقة أكثر. نتكلم من مها. أولا قبل أن ندخل في الأعراض، علاقة مع شخص خارج إطار الزواج لمدة 10 سنوات، كيف تنظر لها الطبيعي؟
طبعا لن أتكلم عن الحلال والحرام، فهذه قضية ليست
لا
قضيتنا
الليلة،
إلا ليست قضيتنا وحكمها إلى علماء الشريعة، والقضية واضحة ولم تسأل مها من هذا الجانب، إنما سألت كبعد نفسي، وذلك سأكون جريئا في أطروحة بعض الشيء.
لأنه أنا الحقيقة يعني كان عندي بالي سؤال إنه أن هل كان بينها علاقة أو لا أكثر من العلاقة العادية، لكن
كانت
لكنه أنا أحسن أنه ممكن احتمال كبير أنه يكون هذا حصل.
لا سواء كانت أو لم تكن لا تقدم وتأخر في طبيعة هذه العلاقة. بالنسبة لأختنا البنات عموما على سؤالك، أنا في نظري والآن لا أتكلم نفسيا، من هنا شيء من الجرأة بعض الشيء، أن أي بنت ستقبل على علاقة، لأن في مجتمعنا بنات تقول لي حرام وحلال هذا يعني أحترمه تقول لك، لكن سأبني علاقة. أنا أقول يظل ذول البنات هؤلاء بناتنا وخواتنا، لازم نحترمهم لازم نقدرهم، كونهم يخطئون لهم حقا يسألون كمختصين وأن نجيب زين. فأقول لها البنمر للبنات هؤلاء، لما تبغى تختار واحد تبني علاقة مع واحد رغم أن يقول أنه خطأ تماما، وقد يدخل هذا الشيء إلى قلبها ويتمكن من قلبها حتى لو لم تخطئ معه مجرد مكالمات ثم حب ثم غيره، إذا تمكن من القلب أهلها سيرفضون هذا الشاب إن لم يكن على مستوى اجتماعي يتناسب مع أسرتهم. وإذا قبل أن يتمكن هذا الحب كان لزاما على هذه البنت، وأنا لا أشرع الحلال والحرام أقول هذا خطأ، لكن بنت مسلمة لا تعترف بهذا الخطأ وتقول أريد أن أبني هذه العلاقة، أقول لها خطأ شرعا، لكن تقول يا أخي أنت كمختص جاوبني كمختص واتركني من الشرع جانبا، ويجب ألا تقول هذا، لكن للأسف هذا واقع موجود، وبعضهم تأدب يقول اتركنا من الشرع جانبا ونعلمنا كيف نفعل. فأقول حينما تختار في علاقة لا تختار أحد إلا بعدين لو تمكن ذلك الحب من قلبها أهلها سيوافقون عليه اجتماعيا
كزوج
كزوج، وإلا ستتورط بعدين كيف ورطتها ما يوافق الأهل. طيب ذهب هذا الإنسان الأهل موافقه، لو تقدم العشرات أحسن منه لربما هذه الإنسانة لم توفق معهم. لماذا؟ لأن مرجعيتها أن ذلك هو المميز، لأن لم تعش معه كزوجي عبد الله، ما شافت عيوبه، ما شافت واجبات التي يجب أن تقوم بها له، شافت الجزء الرومانسي التي عايشته كخيال معها، وكملت الصورة الحياتية المستقبلية كخيال. مع الزوج الجديد شافت واقع، وإن كان واقعه أحسن من ذاك الأول لو عاشت معه، لكن لا تستطيع أن تقارن. فمن مصلحة البنت ألا تدخل في علاقة أبدا تماما، وإذا اضطرت أن تدخل في علاقة تماما تختبر الارتياح أن يكون مناسب موافقة الأهل. ثم لو دخلت البنت في علاقة يجب قبل أن يتمكن الحب في القلب أن تنقله إلى النور، وأنا مع بدء في النور من البداية، لكن بعضهم يقول سنبدأ في الظلام، أقول لمن بدأ في الظلام، بعضهم بدأ الآن في الظلام، يجب أن يسارع بنقله إلى النور قبل أن يتمكن الحب في القلب، لأنه إن تمكن سيغيب العقل ثم سيدخل الخيال لما تبقى من الحياة فترسمه كزوج كامل، ولو توفي هذا الإنسان أو ما وافقوا أهله أو أهلها أو كذا لربما عذبت بقية حياتها حتى تزوجت خير الناس. ما هنا لا تعاني من اكتئاب مطلقا في تقييمي، ليست مريضة بالاكتئاب، إنما مريضة ما يسمى اضطراب الشخصية الحدية. عبد الله أنا بردان شوي، أنت بردان؟
أنا بردان صراحة، أنت لابس شتوي أنا ما لابس شتوي.
جماعة خففوا المكيف عشان أقدر أكمل حقيقة. معليش أنا قاطع بس أنا عيش ذاتي، أنت عودني عيش ذاتي عبد الله.
خذ راحتك يا دكتور.
بارد يا شباب ها؟ زين. طيب.
طيب.
لا تعاني من اكتئاب، إنما تعاني من ماذا؟ من اضطراب الشخصية الحدية. ما هو هذا الاضطراب؟ مزاجية، المزاج مرة فوق فوق مرة تحت تحت. يعني هي تصف الاكتئاب، لما جاءت تكلم على الاكتئاب أعطاك نبرة حزينة، قبله كانت تكلم بقمة يعني
حتى أنا هي تقول انطوائيه وعندي عزله، انا شكيت صراحه ما احس ان أنا عندها انطوائيه ولا
لا، عبد الله الطبيب نفسي بس بقى الشهاده. لا جميل جميل، لا انا معجب جدا فيه.
الله يسلمك دكتور.
البنت عندها مزاجيه تم اضطراب الشخصيه الحديه، وهذه مزعجه لزملائها في العمل في العاده، مزعجه لاهلها وحتى الزوج اللي يرتبط فيها. وحتى اقول للشباب الان ترى مثل هذه الشخصيه في الارتباط بها ممتعه جدا عبر الهاتف، تعطي جو جميل، مش جنسيا جو جميل، لان عندها حيويه، لكن عند الزواج جهنم الحمراء. معليش يا مهد، ان لم تعالج، اذا عالجت
جهنم الحمراء
مزاجيه يا عبد الله.
يعني انت 10 سنين الان، يعني هذه العلاقه مع 10 سنين ما مرت بمزاجيه قررت؟
لا مرت عليه بمزاجيه، مرت مزاجيه، لكن هو ما هو عايش معها. علاقه عبر الهاتف من وقت لاخر، تتصل في احسن احوالها، واذا مزاجها تعبان تتصل تقول اهلي ضيقوا علي، اهلي كذا، فيتعايش معها رومانسي، فيعطيها كلام حلو. فالجو المتعب تماما يتعامل معه بهذه الطريقه، لكن ما عاشت معه كزوج، حينما تزوجه تبدا تنتقده مثلا. وحينما تكون لطيفه ممكن تكون العبده عند قدميه، فما يستطيع أن يرسمها. ولذلك مثل هذه الأخت حقيقة، لنفرض خلينا نعقد السؤال، لو أنت أب عندك بنت مثل هذه البنت كيف تزوجها؟
يعني أي شخصية تختار لها، مو أي شخصية تختار؟ أي
لا غير الشخصية، ما أختار شخصية حدية لها.
أيوه.
حتى لا يصير متقلب مثله يضرب بعضهم. الشيء الثاني، مثل هذه البنت من الخطأ تزويجها مباشرة، يجب أن يكون الملاك طويلا. أنا ضد الملاك الطويل، تذكر رأيي في هالمسألة،
لكن الشخصية الحدية لا، خلوا الملاك يكون طويل.
ليش؟
عشان تبدأ يعني يتعود عليها في تقلباتها
وكذا. هذه واحدة، لكن الأهم منها لكي أبني الحب الكبير بينهما، فيكون عنده مرجعية. إنما يرى التقلبات تكون زعلانة، لا حبيبتي زعلانة، يمكن حد مضايقها، يبدأ يبحث في التبريرات، يقول ليش أنت زعلانة علي، ليش أنت تسوين كذا، فأبني حب كبير.
ساعتها دكتور ما يكونون هم حساسين، أنا أتكلم عن زوج يكون أحيانا في تلك الفترة حساس بشدة، وقد يعني يغضب ويزعل ويكون سلبي بشكل كبير على موقف تافه.
لا، إذا كنت أنا موجود كأب ومستبصر بطبع بنتي فأبدأ أغيبها في تلك الفترات، أو أفسرها تفسير آخر، أعطي مساحة للحب أن ينطلق. يعني فكرة تطويل الملاك لم تأتي بالي في حياتي إلا هذه اللحظة مع سؤالك. تطويل الملاك لأعطي مجال للحب أن يرتقي. الحب إذا ارتقى يا عبد الله يبدأ يبرر، يتسامح، يفسر تفسيرات مختلفة، يتجاوز. ولذلك شوف بعض الناس ربما بعد فترة من الزواج زوجة تصاب بمرض عقلي أحيانا، يأتي لها بالعيادة وطالع فيها. حقيقة أنا كراجع عندي بروفيسور بنغلاديشي غير موجود الآن في البلد، زوجة تصيبت بالفصام، حقيقة تعلمت الحب من ذلك البنغلاديشي. حينما ينظر إليها مريضة الفصام عبد الله معدومة الحواس تقريبا، الفصام المزمن، يطالع فيها كأنه قيس ينظر إلى ليلاه، شيء عجيب. لماذا؟ لأن الحب قد قام، فهو ينظر بحبه السابق الذي تشكل، لا ينظر بما يراه حاضرا، ينظر بماضيه لا ينظر بالحاضر الذي بين يديه. ذلك مثل الشخصية إن لم تعالج. طبعا هذه الشخصية في لحظات هدوءها تعطي ما لا يعطي الإنسان الطبيعي، رائعة، ينقلب مزاجها
الله يعني.
جهنم الحمراء، لكن سهورة رجوعها. علاجها أيضا سهل،
علاجها أدوية وكذا
غالبا في الجلسات، لكن ربما أحيانا تطعيمها ببعض مثبتات المزاج أحيانا، ولا بمسترجعات السيروتونين قد نضيفها بتركيبة أو بأخرى تساعدها.
يعني هي محتاجة أن تروح
ضروري أختنا الكريمة. تماما، هي ليست تعبانة، أنا في نظر أنها متعبة من حولها أكثر من تعبانة. الهلاوسة التي قالتها.
أنا أريد أن أقاطعك بس دكتور عشان أحمد تأخرنا عليه كثير في الأردن، نأخذ سؤال ثم نكمل معها. تفضل يا أحمد.
يعطيك العافية.
أهلا أهلا وسهلا أحمد، تفضل.
تفضل دكتور سامي.
تفضل الدكتور يستمع لك. تفضل.
مرحبا استاذ.
ان شوي بعيد عن موضوع الحلقه.
تفضل.
يعطيك العافيه دكتور.
يعطيك العافيه حبيب قلبي.
دكتور انا لي اخ عم تشخص مرضه بمرض الذهان، وكان ياخذ ريتال لمده سنوات، وكان يمر بتقلبات عديده وما كان في اي تحسن. غيرنا الدكتور، سامعني دكتور؟
نعم.
غيرنا الدكتور فحللوا معاه الذهان وتحول لموضوع لدواء الابيليفاي، تمام، لموضوع الابيليفاي. وبعدين رجعنا للدكتور الاول، رد حلل كمان تحليل ثاني واعطاه كمان مره شو اسمه سيركويد. هلا هو حاليا باخذ حبتين سيركويد. هلا طول الفتره هاي عباره عن تقلبات، تحسن ومش تحسن، بسمع اصوات كثير وبسمع شغلات كتير وبشوف شغلات مش احنا ما بنشوفها، وعايشين يعني صار له 10 سنين في ألم صعب جدا جداً دكتور، ومش عارفين شو التحليل المضبوط ولا عارفين شو العلاج المضبوط. ويا ريت تفهمنا طبيعة هذا المرض وشو وضعه، كيف من كيف نتعامل معاه، كيف أتعامل معاه، كيف أحكي معاه والأمور هاي.
شكراً أحمد. أحمد
دواء دكتور، بس لو سمح بدنا يعني شو الدواء الفعال، الوصف الفعال له، بدنا شوي معلومات على أنه صلنا 10 سنين في عذاب مع المرض.
عفواً عشان تفصيل الدواء وكذا اترك لي رقمك عند الكنترول عشان
انا سكركم عند الكنترول عندي هشام، يا ريت دكتور تحكي معي، والله صار لي شهور بحاول احكي.
لا انا حاحكي معك عشان تفصيل العلاج.
اما ايش بارك فيك دكتور، يعني استنت فرصه هذا البرنامج.
اسمعني، عشان تفصيل العلاج سأكلمك، والمتابعة الطبية لهذا الابن عندك هذا سأكلمك علشانه، أما لشرح الحالة فستكلم الآن.
طيب، وأنا أيضا أخوي أحمد في حلقة سابقة لنا عن الفصام لو رجعت لها في موقع القناة، وكذلك في كتاب جميل جدا للدكتور عن الفصام لو أردت أنه تزداد منها من هذا اللي. إحنا عندنا قدامنا 3 دقائق نختصر كل الأجوبة، معليش يا دكتور. الآن مها تقول أني عندها هلاوس سمعية وكذا،
هذه ليست مرضية وإنما هذه طبيعية تحدث عند النوم عند بعض الناس، يسمع صوات يرى خيالات، صرف الانتباه عنها هو العلاج الكافي.
ليس عندها ردة فعل؟
لا بل عندها ردة فعل، لكن توافق في نوبات الهدوء الزائد فتأتي المصائب فما يكون عندها ردة فعل، وأحيانا يكون ردة فعل عنيفة وما في مصائب، فالتموجات التي قلناها في الشخصية الحدية
يعني كلها ترجع إلى الشخصية الحدية. أحمد من الأردن.
أحمد أخوه يعاني من مرض الفصام زي ما تفضلت، وله مسمى كبير يسمى الذهان. تشخيص زملائي في الأردن صحيح جدا، الأدوية التي استخدموها صحيحة جدا، نعطي عادة الدواء الخفيف مثل الريسبريدال، فإن لم يستجب ننتقل لدواء آخر مثل أبليفاي، ما استجاب ينتقل لدواء آخر مثل السيريكويل. بعض الناس ما يستجيب أحيانا من 5-6 أدوية فينتقل لأدوية أكثر عمق في هذا الشيء. أحيانا نضطر نجمع إلى دوائين مع بعض، أحيانا نعطي جرعات عالية من الدواء. الفصام كمرض عنده أعراض سلبية وأعراض موجبة، ليست إيجابية بمعنى جيدة، سماع الأصوات، الشكوك بالناس، الكلام مع نفسه، الضحك بدون سبب، وهناك أعراض سلبية للعزال والإطواء. هذه لها عقاقيرة وهذه لها عقاقيرة. أعد أخونا أحمد بمتابعته، أنا أخذ الرقم للكنترول، أخلي المكتب عندي يكلمه وأتابع عبر الهاتف من هناك. وأيضا من هنا أقول في الأردن مجموعة مميزة من أطباء من زملائنا، حقيقة شرفت بالعمل معهم في فترات متفرقة في دول مختلفة، وهذه حالة
أنت
سهلة.
تقول أنه الطب النفسي في الأردن متقدم
جدا متميز حقيقة، أقدم أجمل تحية لزملائي هناك حقيقة. أنا أخاف أذكر بعضهم وأنسى بعضهم، لكن حقيقة من يأتي على بالي الآن ومن لم يأتي مميزين، وأقدم له أجمل تحية، وهم من رواد أيضا في الطب العربي، في الطب النفسي في العالم العربي.
شكرا لك دكتور، الشكر أيضا موصول لكم أنتم. طبعا المنتدى بحاجة كبيرة لمشاركاتكم، خلاص احنا الآن تقريبا أكثر الأفكار وأكثر المواضيع والاستفتاءات كلها تكون عن طريق، نحن الآن استعبدتمونا أنتم في البرنامج كلها، طبقنا الديمقراطية التي لا تطبق في العالم العربي عن طريق المنتدى، أنتم من يفصل ونحن من نلبس. تذكروا دائما هذه المقولة، الدكتور طارق الحبيب تعلم الحب من بنغلاديشي. السلام عليكم.
السلام. Do 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 do